بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. قبل 3 سنوات وفي أول وجه لوجه مع سماحته، وصفته أنا شخصيا بالظاهرة، فقامت الدنيا ولم تقعد، لأن بعضنا وللأسف الشديد لا يحسن التجليل نسبة للأحياء، بل يجيد التخليد والتقديس للأموات فقط. فتحول الموت إلى خط أحمر على حساب حياتنا، وما كان بالأمس ظاهرة تحول اليوم إلى مدرسة ونهج فيما يتعلق بنقد الفكر التكفيري. فكم هي الفضائيات التي أخذت تمتهن صنعته، وكم هي الشخصيات التي أصبحت تضع ركاما من الكتب أمامها لتحاكيه في جلسته. والحمد لله أصبح التكفيري في الزاوية الحرجة، فعلى صراخه وظهر على حقيقته، شتاما سبابا بذيئا، بعد أن كان يتلبس بالنقد العلمي ويرتدي أمام بؤس محاججاتنا ثياب الصالحين. فسيانا بين أمسه ويومه، وبين أمسنا ويومنا، وكل ذلك من بركات المطارحات وسيدها وقناة الكوثر المباركة، وهذا المركز المبارك الذي نحن فيه، مركز الإسلام الأصيل الذي كان له دور في احتضان البرنامج وحل الكثير من العقبات التي تقف أمامه. فشكرا جميع المصورين والمهندسين والمخرجين والعمال والخدميين، أشكرهم جميعا لأنهم يشتركون في ثواب هذا البرنامج المبارك. أعزائي المشاهدين، في هذا العام تحولت بوصلة السيد الحيدري نحو الذات، فاتهم وبين وأثبت في عملية ذر للموروث، طالت جميع جوانبه المعرفية، ولأن الغبار متراكم عليه، أي الموروث، منذ قرون من الزمان، كانت الإثارة خانقة، فهدد البعض ببيانات وأصدرها، والبعض نفسه أو آخر من مثله بتظاهرات. عجب، لقد مر يوم القدس منذ أيام، ومرت أيام قدس سابقة، ولم يخرج هؤلاء في أي مسيرة، فهل رأي الصدوق والمفيد والطوسي وغيرهم من الأعلام أهم من احتلال القدس وتهويدها وقتل واستباحة أبنائها، وهي مسرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثالث الحرمين الشريفين؟ طبعا الإجابة ستكون للتاريخ. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري سيدنا الجليل في هذه الليلة. سيكون السؤال لنا ولدينا الكثير منه، فاعذرنا بداية على الجرأة، ونرجو أن تكون الإجابات مختصرة، لأنه كما قلت نحن هنا وجها لوجه
إن شاء الله تعالى.
أبدأ مع سماحتكم سيدنا من هذا السؤال: هل الحركة التصحيحية التي تنشدونها اليوم هي حركة من داخل المذهب ولصالحه، من داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أم أنها من الخارج وتستهدف المذهب بالذات؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة أقدم شكري الجزيل لأخي وعزيزي الأستاذ علاء على هذه المقدمة القيمة التي أشار فيها إجمالا على هذه المسيرة في هذه السنين الثلاثة التي كنا معه في هذا البرنامج المبارك بحمد الله تعالى. وأرجو الله سبحانه وتعالى كما قال هو في السنين السابقة أن هذه ظاهرة، وبحمد الله تعالى الحمد لله بفضل الله ومنه وجوده تحولت إلى مدرسة ومنهج. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتوفق لإدامة هذا الطريق ولخدمة معارف القرآن وللأصول التي نعتقدها في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن أستميح المشاهد الكريم عذرا، بودي أن أبدأ بقراءة حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب مدرسة أهل السنة وكذلك عند الشيعة. الرواية كما وردت في معاني الأخبار للشيخ الصدوق، الرواية عن الإمام الصادق، الرواية هم الإخوة إذا أردون يخرجون المصادر أيضا لا مانع
على طريقة المطارحات.
الرواية معاني الأخبار للشيخ الصدوق، الرواية تقع في باب معنى الصراط. الرواية الرابعة قال الصادق: طوبى للذين هم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يصدق عليهم هذا الحديث الشريف الذي كما قلت ورد في مصادر الشيعة وكذلك في مصادر أهل السنة، يعني من الأحاديث المجمع عليها بين المدرستين، وهو أن هذا يكشف عن أمرين: أولا أن الدين سوف يصاب بهذه الآفات، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول ينفون عنه تحريف الغالين، يعني أن الدين سوف يصاب ماذا؟ بآفة المغالين وانتحال المبطلين، يعني أن الدين سيصاب بآفة من ينتحل الحق، يلبس لباس الحق وهو ماذا؟
باطل،
وهو أهل الباطل. وتأويل الجاهلين، يعني أن الدين أيضا سيصاب، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث بشكل واضح وصريح بين آفات ثلاثة سيصاب به هذا الدين المبارك. طبعا لا أخفي على الأعزة، الحديث أيضا ورد كما في مشكات المصباح، مشكات المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيقات محمد ناصر الألباني، الجزء الأول أعزائي، صفحة أعزائي صفحة 82، صفحة 82 و83. بعد أن ينقل الحديث يقول: من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، نفس النصوص ونفس الألفاظ. وهذا قلنا مرارا يقال: وقد قال الألباني وقد روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ فلان إلى آخره. فالحديث من الأحاديث المعتبرة التي جاءت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وعلى منهجنا أيضا هذا الحديث عندما نعرضه على القرآن واضح، لأنه هذه من السنن التاريخية. أما سؤال الأخ العزيز أستاذ علاء، وهو أنه هذا النقد وهذا التصحيح وهذه الحركة التي بدأناها بحمد الله تعالى في أول شهر رمضان، هل هي حركة من داخل المدرسة، مدرسة أهل البيت، حتى تكون لصالح المدرسة لتقوية بناها وأسسها وتثبيت استحكاماتها، أو هي حركة نقدية من خارج المدرسة حتى يكون القصد منها تضعيف ماذا؟ تضعيف المدرسة. لا أتصور من يعرف تراثي ومن يقف على مواقفي ولا أقل نحن في الكوثر أكثر من 10 سنوات الآن. أتصور أن المشاهد الكريم يعهد مني بأنه لم يصدر مني أي شيء لا سمح الله يؤدي إلى تضعيف بنى واستحكاماتي وأسسي هذه المدرسة. وإنما في جملة واحدة أقولها أعزائي، أنا معتقد بأن أي مدرسة كانت بلغت ما بلغت من القوة، فإن السنن التاريخية تقتضي أنها تصاب ماذا؟ تصاب بآفات. لا يمكن غير هذا. أعزائي، هذه نقطة مركزية. بعد احنا لا نجد بعد أهم من الشرائع السماوية، ومع ذلك نجد أنها أصيبت ماذا؟ أصيبت بالانحرافات، أصيبت بالتأويلات، أصيبت بالخروج عن الطريق المستقيم، أصيبت بكل هذه الأمراض. ولذا احتجنا إلى شرائع ماذا؟ إلى شرائع تأتي بعدها، وإلا لماذا تتكرر الشرائع من زمن إلى آخر؟ إذن من السنن التاريخية أعزائي أنه لا إشكال ولا شبهة أنه هذه المدرسة بعد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وقعت بيد من؟ وقعت بيد المجتهدين، والمجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون. إذن هذه الأخطاء عندما تتراكم سوف تؤدي إلى انحراف ماذا؟ إلى انحراف المسيرة. والهدف الأصلي أعزائي في جملة واحدة هو تجديد الفهم لمباني هذه المدرسة، ولكن ماذا؟ في داخل أطر هذه المدرسة، لا من خارجها، حتى نريد أن نقوضها على أركانها وعلى أسسها.
إذا سمحت السيد، يعني هنا الأصل القضية وهي أنه هذا التجديد من داخل، يقوم ركائزه من داخل المدرسة أم من خارجها؟
لا من داخلها.
طيب، هناك شبهة لربما تصل إلى أذهان المشاهد، يعني العنوان الذي اخترتموه من خارج المدرسة.
لا، العنوان أنه عندما قلنا، عندما شرحنا
من
إسلام الحديث، قلنا مرادنا الحديث. ما هو إسلام الحديث الأموي الدخيل لتمييزه من إسلام الحديث ماذا؟ النبوي الأصيل. إذن الدائرة ما هي؟ دائرة مدرسة أهل البيت. ولكن هذه المدرسة أصيبت ماذا؟ أصيبت بآفات، إما من أعداء المدرسة، وإما من اجتهادات ماذا؟ من هم في داخل المدرسة، فتحتاج إلى تنقية، تحتاج إلى
إذا وضعنا إلى جانب ذلك أن النظرية التي تتبنونها هي نظرية الإنسان الكامل، وهذه النظرية نظرية العرفاء، وعلى رأسهم أشخاص من خارج المذهب.
الجواب، احنا قلنا مرارا بأن هذه النظرية إن لم تستند إلى أسس قرآنية واضحة، وإن لم تستند إلى أسس عقلية قطعية، لا قيمة لها عندنا. إذن عندما أقول داخل المدرسة، أنا عندما أولا أن أفسر المدرسة ما هي؟ المدرسة هي حديث الثقلين. المدرسة هي ماذا؟ حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وأحدهما أكبر من الآخر. ما هو الأكبر؟ هو القرآن الكريم. إذن عندما أقول مدرسة أهل البيت، مرادي مدرسة أهل البيت، يعني القرآن أولا وهو المحور، وحديث النبي وأئمة أهل البيت ثانيا، ولكن الحديث المنقى من الدخيل. كيف ننقيه من الدخيل؟ من خلال عرضه ماذا؟ على كتاب الله. إذن المدرسة، عندما أقول مدرسة، أنا ما أريد من المدرسة يعني كلمات المجتهدين، يعني الأطر التي وضعها الشيخ الصدوق، أو التي وضعها الشيخ الكليني، أو التي وضعها صاحب البحار. لا، هذه اجتهادات داخل المدرسة، قد أتفق معها وقد أختلف معها. إذن الحركة قائمة ماذا؟ حركة تصحيحية من داخل المدرسة، وليست كالحركة التي قمنا بها في نقد فكر ابن تيمية. نحن أيضا في سنوات ماضية ماذا فعلنا؟ نقدنا فكر ابن تيمية، سواء فيما يتعلق بالتوحيد، سواء فيما يتعلق بالنبوة، سواء فيما يتعلق في أصول. ولكن ذاك النقد كان ماذا؟ من داخل المدرسة أو من خارج المدرسة؟ لا، كان الهدف نقض تلك الأسس التي قامت عليها مدرسة ابن تيمية. كان القصد منها
إنهاء وتضعيف وتدمير الأسس التي قامت عليها نظرية ماذا؟ ابن تيمية. أما هنا ليس القصد منها تضعيف هذه المدرسة، إنهاء هذه المدرسة، وإنما ماذا؟
تقويتها وتصحيحها. لكن يعني قلت أنه هذه الشبهة تبقى، لأنه المسار المسار التاريخي، نفكك المسار التاريخي من المفاهيم الأصلية.
أنا ما أقول الإنسان الكامل، لو أنا ما أخذها أسترد إليها ابن عربي وأأتي إليها، نعم هذا الإشكال. أنا قلت أنه أسترد إلى الإنسان كامل إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. لو كانت النظرية، قد تقول بأنه ابن عربي طرحها، أقول نعم ابن عربي طرح النظرية، ولكن نحن من سمعنا أخذنا النظرية ذهبنا إلى أين؟ إلى القرآن الكريم. فإن كانت موافقة وافق عليها القرآن نأخذها. طبعا مو فقط ابن عربي، عندما نأتي إلى شيخ الطوسي، عندما نأتي إلى شيخ المفيد، عندما نأتي إلى صاحب البحار، عندما نأتي إلى أي علم من أعلام المسلمين، عندما يعطي نظرية احنا في المقدمة لا نقول نرفضها، نقول ماذا؟ اسمحونا أن نعرضها على ماذا؟
على القرآن.
نعرضها على القرآن الكريم وعلى الأصول العقلية.
طيب في هذه النظرية أيضا أو في هذا المسار التصحيحي أنتم قدمتم قراءة للاجتهاد.
لا 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 اسمحوا لي، نحن لم نقدم إلى الآن، فقط أشرنا إلى بعض ملامح ومعالم، وإلى الآن قراءتنا لم نقدمها نحن.
لا لا، لم تقدموا القراءة في عملية النقد الحديثة، لكنكم لديكم قراءات سابقة.
نعم، بلي.
عن الاجتهاد. عن الاجتهاد.
نعم.
الآن يأتي سائل، لا نريد أن نستبق الأبحاث، يأتي سائل يقول إذا كانت النظرية أول من طرحها ابن عربي.
لا، نظرية الإنسان كامل.
نظرية الإنسان.
لماذا تريد تحصلون البحث في الإنسان كامل؟ أنا أتصور أبحاث كثيرة عندنا وكثيرة، لأنه أريد أبحث لك في الإنسان كامل، ما عندي مانع أنا أدخل في بحث الإنسان كامل، ولكن هذا يدخل في بيان النظرية. الآن أنا لست في بيان النظرية ما هي. أنا قلت الآن أقبل نظرية هذا الإنسان الكامل، ولكن أقبلها ما دام القرآن يوافق عليها، لا لأنه الشيخ ابن عربي قال بها. وهكذا افترض أي نظرية أخرى عندما يقول بها الشيخ الطوسي، أو عندما يقول بها أي علم من أعلام المسلمين، أو الشيخ المفيد، أو السيد المرتضى، لا نرفضها لأنه قال بها فلان، نرفضها لأن القرآن ماذا؟ قالب. لم يوافق عليها.
رفضها لأن
القرآن لأنه فلان قالها، وهذاك حتى نعم. نتأدج
وقبولها أيضا،
وقبولها لا لأنه فلان قال بها،
لأن القرآن،
لأن القرآن وافق عليها. أحسنتم. يعني الآن عندما نأتي إلى أي نظرية عند الشيخ الطوسي أو المفيد أو المجلسي أو غيره، نقول نقبلها. لماذا نقبلها؟ مو لأنه عالم من علماء الشيعة ونحن من أتباع هذه المدرسة، لا 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 أبدا، وإنما لأن القرآن وافق عليها، لأن الأصول العقلية والقواعد العقلية وافقت عليها. هذه النظرية نرفضها. لماذا نرفضها؟ لأن القرآن خالفها، لا لأنه فلان قالها.
طيب، ولو بنحو الفتوى سمحت. نعم. السيد، ما هو الفرق بين ترجيح النظريات والاجتهاد؟
لا، الاجتهاد هي الآلية التي من خلالها نرجح النظرية. يعني الآن لو تقول لي أنت بأي آلية تقدم هذه النظرية على هذه النظرية، أقول بالاجتهاد. فالاجتهاد هي الآلية لترجيح نظرية على أخرى.
يعني اجتهادكم هنا هو في آليات ترجيح النظرية.
جزاك الله خيرا. الآن احنا نقول بأنه الآن على سبيل المثال الجملة من العلماء يعتقدون بأن آلية الاجتهاد يكتفى فيها في فهم علم الرجال وعلم الأصول وعلم الفقه فتكون مجتهدا ماذا؟ في الدين. أنا أقول هذه المنظومة غير كافية لأن تحصل على الآلية للاجتهاد في المعارف ماذا؟ في المعارف الدينية.
المعارف الدينية، بل هي منظومة متكاملة،
منظومة متكاملة
تشمل جميع
دوائر المعرفة الدينية التي هي القرآن والعقائد والأخلاق، ثم الفقه الأصغر من الحلال والحرام. من وقف على هذه المنظومة سوف يكون عنده آلية الاجتهاد وترجيح نظر على نظر، بل هو الذي يحق للآخر أو يجوز للآخر الرجوع إليه وتقليده. أما من لم يتوفر على هذه الآلية، على هذه المجموعة في عقيدة الشخصية، لا هو مجتهد ولا يجوز الرجوع إليه.
طيب، ما هو الهدف من هذه المسار أو هذه العملية التصحيحية؟
أحسنتم.
إلى ماذا تهدفون في هذه القضية؟
أحسنتم جزاكم الله خيرا. في الواقع بأنه هذه القضية تستحق أن نقف عندها قليلا، وإن شاء الله أستاذ علاء همتنا يساعدنا على إكمال هذا البحث. أنا أعتقد أن هناك أهداف متعددة للحركة التصحيحية، لهذه الحركة التصحيحية. هذه الأهداف بعضها أساسية وبعضها حقيقة وبعضها رئيسية وبعضها فرعية مترتبة عليه. من أهم الأهداف الأساسية أعزائي، أنا أعتقد كما أشرت في مقدمة البحث، هو أنه طبيعة الحركة العلمية الاجتهادية هي أنها ضمن السنن التاريخية والعلمية أنها سوف تصاب بترهل إن صح التعبير، أو تصاب بآفات. يعني عندما بدأت هذه الحركة أو بدأت هذه الشريعة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم استمرت في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى أواصل القرن الثالث، وهي غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، إلى هنا لا توجد عندنا مشكلة أساسية، وإن كانت هناك بعض المشاكل والآفات، ولكن المشكلة من أين بدأت؟ بدأت مما بعد الغيبة، هسه إما بعد الغيبة الصغرى أو من بعد الغيبة مباشرة. هسه افترضوا بدأت العملية الاجتهادية، وعندما نقول عملية اجتهادية يعني بدأ الفكر البشري، وعندما نقول الفكر البشري يعني بدأت عملية قد تصيب وقد ماذا؟
تخطئ،
وقد تخطئ. هذه قضية أساسية. فإذا قبلنا هذا الأصل، وأن ما يقوله علماء أي مدرسة ولم تثبت عصمة أولئك العلماء، بطبيعة الحال هؤلاء يقولون شيئا قد يصيب الحق وقد ماذا؟ وقد يخطئ الحق. هذه قضية مما لا إشكال فيها عند الجميع، لأنه مدرسة أهل السنة لا يوافقون على وجود المعصوم بعد رسول الله. نحن هسه لا أقل نقبل بوجود المعصوم بعد رسول الله إلى أواسط القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث، أول إلى أواسط القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع، جيد، ولكن بعد أوائل القرن، يعني بعد الغيبة الصغرى، بدأت العملية الاجتهادية. هذه أصل بودي أن المشاهد يلتفت إليها. النقطة الأخرى والأصل الآخر، وهو أنه لا يمكن لأي مجتهد بلغ ما بلغ من النبوغ والقوة العقلية والعلمية، بلغ ما بلغ، أنه باجتهاداته يستطيع أن يغطي بآرائه ونظرياته القرون اللاحقة له إلى آلاف السنين. يعني معنى ذلك، معناه يعني عندما يجتهد قد هذه النظرية
يجتهد لزمانه،
مو مقول بالزمان، لا يجتهد لقرن، لقرنين، لثلاث، ولكن بعد ذلك ماذا؟ طبيعة
تتغير الموضوعات.
أحسنتم، طبيعة تجدد الحياة وطبيعة التطور الذي يعيشه العقل الإنساني عموما سوف يتجاوز ماذا؟ سوف يتجاوز تلك الاجتهادات. وخير شاهد على ما أقول هي تعدد الشرائع الإلهية. لماذا تعددت الشرائع؟ لماذا أنه نحن يوجد عندنا شرائع خمس أصلية؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبعث 124 ألف نبي؟ لماذا؟ 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 الجواب لأن البشرية في كل مرحلة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ما يوفر أو ما يغطي احتياجاتها. ولا يمكن حتى الشريعة الإلهية، أن تكون قادرة على ماذا؟ قادرة أن تعطي شريعة لكل الأزمان. تقول سيدنا هذا ماذا تقول عادة في الشريعة الخاتمة؟ أقول نعم، الشريعة الخاتمة أعطيت لها من الزخم، ولهذا نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن الشريعة الخاتمة لم يكتف الله سبحانه وتعالى بأن يرسل إلينا ماذا؟
نبي.
النبي، بل من بعده نصب لنا 12 إماما، لأن هذه الشريعة ينبغي أن تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات البشرية إلى أن يرث الله الأرض،
والنص الديني ثابت ومقدس ومحفوظ.
جزاك الله خيرا. ولكن عندما يدخل الاجتهاد على النص الديني سوف يغير ماذا؟ من مسارات هذا النص الديني. إذا كان الأمر كذلك، إذن أعزائي، أي مدرسة، بلغت ما بلغت من القوة، وأي عالم بلغ ما بلغ من القوة والنبوغ فإن اجتهاداته تصل إلى مرحلة والزمن ماذا يتجاوز تلك الاجتهادات.
اسمح لي سماحة السيد. نعم. مشاهدين الكرام نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود. أحييكم مشاهدين الكرام. أعود إليك سمحت السيد. نعم كنت.
إذن على هذا الأساس أعزائي أنا أعتقد بأنه مرور الزمن يؤدي إلى تزلزل الاجتهادات التي بنيت عليها المدرسة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى استحكامات جديدة، إلى تقوية، إلى متانة أخرى نضيفها حتى أقرر
قراءة جديدة.
بلي
قراءة جديدة.
قراءة جديدة هو هذا الذي أريد أصل إليه. أريد أصل أنه إذا الاجتهاد السابق بعد ما عاد يفي للاستجابة لمتطلبات الحياة. من هنا نحتاج إلى ماذا؟
إلى ضخ
دماء جديد. إلى اجتهاد جديد. إلى قراءة جديدة لتمتين وإعادة القوة والاستحكام لأسس ماذا؟ المدرسة الفكرية.
هل يعني هذا نسبية المعرفة؟
لا 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 أبدا. المعرفة هي المعرفة مطلقة، يعني مدرسة أهل البيت كلها حقائق ثابتة ومطلقة، ولكن أنا لا أستطيع أن أصل إلى تلك المطلقة إلا بقدري. إذن النسبية مرتبطة بفهمي مو مرتبطة بالمدرسة. فرق بين أن الواقعية نسبية وبين أن فهمي من الواقعية ماذا؟ بقدري، بزماني، بقدر اجتهادي، قد أصيب وقد ماذا؟ وقد أخطأ. إذن الهدف الأول من الحركة التصحيحية هو إعادة القوة والاستحكام والمتانة لقواعد وأسس المدرسة لتكون قادرة للاستجابة لكل متطلبات ماذا؟ العصر. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تخليص المدرسة من الدس والتزوير والكذب والاختلاق والاجتهادات الخاطئة.
الشوائب
هذه شوائب، لأن بعض هذه الشوائب عمدية كما في الموروث الروائي، وبعض هذه الشوائب اجتهادية، يعني أن المجتهد بنفسه عندما اجتهد أخطأ، ولكن هذا الخطأ صار جزءا من الموروث ماذا؟ الديني، وصار جزءا من المنظومة ماذا؟ العقدية، فسوف تؤدي إلى ماذا؟ إذا إلى تزلزل قواعد المدرسة. لماذا؟ لأنها خاطئة، لأنها ما منسجمة مع باقي أجزاء مكونات المدرسة.
طيب هذا يقتضي سماحة السيد أنك لا تنظر إلى النص الديني.
لا، أنا النص الديني أساسا رتبه الحق سبحانه وتعالى، وهذه خصوصية القرآن وامتيازه عن الحديث، أن النص القرآني فيه من القابلية أن كل من يأتي في زمانه ضمن آلياته وأدواته
يقرأه.
يجده جديد ولا يبلى. يعني إن القرآن يبلى أو لا يبلى؟ لا يبلى أبدا. ولكن آراء المجتهدين
بالطبيعة تبلى.
لأنها
آراء بشرية.
آراء بشرية. وهذا هو الفارق بين النص القرآني وبين النص الروائي. تقول النص الروائي أيضا صدر من النبي والأئمة. الجواب أن النص الروائي لو كان وصل إلينا بألفاظه كان فيه هذه القابلية، ولكنه 99% منه وصل إلينا بمعانيه، يعني أن الراوي للرواية لم ينقل نص كلام النبي أو الإمام المعصوم، وإنما نقل إلي ماذا؟ ما فهمه من كلام النبي، وهذا ما يسمى النقل ماذا؟ النقل بالمعنى.
لكن هذه الحركة التي أنتم تقولون بها معاكسة تماما لما يقوله السلف.
الجواب هذا بعد ذلك سيد.
يعني هؤلاء أقرب إلى قراءة النص.
الجواب ماكو أقرب، لا يوجد أقرب، وهذه النقطة التي لابد أن نقف عندها لاحقا، وهو أنه ما هي الموانع التي تؤدي بنا إلى قبول الحركة التصحيحية. المهم عندي هذه، وهو أنه الهدف الثاني، الآن احنا نتكلم في الأهداف
نعم.
مو في الموانع
نعم.
الهدف الثاني من هذه الحركة التصحيحية هو ماذا؟ هو أنه كيف ننقي ونحذف الشوائب التي لحقت أصول ومباني أي مدرسة فكرية وعقدية، سواء كان من خلال الدس والكذب والغلو والزندقة أو ما لحقها من اجتهادات المجتهدين الخاطئة، لأن هؤلاء المجتهدين هم معصومون أو ليسوا من المعصومين، ليسوا، إذن قد يخطئون، وهذا الخطأ بمرور الزمان سوف يكون جزء من الموروث الديني وجزء من قواعد تلك المدرسة، فيؤدي إلى التخلخل في قواعد المدرسة، لأن بعض القواعد رصينة لأنها حقيقية وواقعية، وبعضها ماذا؟ خاطئة.
خاطئة،
يعني على ماذا؟ على كومة من الرمل، فهي تجد ماذا فيها يحصل فيها؟ يحصل فيها التزلزل. إذن نحن في كل قرن، ولهذا تجد بأنه كل زمان يقول يأتي ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لماذا؟ لأن هؤلاء سوف يضيفون إلى الموروث الديني بما يؤدي إلى تزلزل قواعدها الصحيحة. إذن الهدف الثاني هو تخليص قواعد المدرسة من الدس والتزوير والوضع والاختراق، وكذلك ماذا؟ الاجتهادات الخاطئة التي لحقت ماذا؟ أصول تلك المدرسة. الهدف الثالث، الهدف الثالث من الحركة أعزائي، أنا أتصور الآن بعد هذه قضية إعلامية وقضية داخلة في السجال بين المدارس الفكرية، وهو أنه أنتم وجدتم، نحن عندما التفتوا إلى هذه النقطة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، نحن عندما أردنا أن ننقد الإسلام الأموي وأن ننقد الاتجاه الذي بنى عليه ابن تيمية مبانيه العقدية والفكرية والتفسيرية والدينية كلها، ذهبنا إلى الموروث الروائي الذي كان يستند إليه، فحيث أبطلنا الموروث الروائي بطل ماذا؟ كل هذا البناء الذي بنى
الذي قام عليه.
قام عليه. سؤال، هذا الموروث الروائي كان هو السبب في أن يحرف ابن تيمية عن المسار الصحيح. سؤال، إذا كان في موروثنا الروائي أيضا شيء من هذا القبيل، إذن يستطيع أعداء المدرسة من الخارج أن يستندوا إلى ماذا؟ إلى هذا الموروث الباطل والدخيل على مدرسة أهل البيت لتزلزلي لإيجاد الزلزلة
واتهامها
واتهامها وتسقيطها
وتسقيطها.
أحسنتم. إذن أنا أريد من خلال هذه الحركة التصحيحية أن ماذا؟ أن أخذ السلاح الأعداء، أعداء مدرسة أهل البيت، وأن أخذ سلاح الجهلة من داخل المدرسة،
يعني تنزع السلاح منه.
أحسنتم. أخذ هذا هذا
عملية
هذا
تجريد،
تجريد الأسلحة ممن من الأعداء، حتى لا يأتي إلى تراثنا، لا يأتي إلى أصول الكافي يقول أنتم تقولون بتحريف القرآن، هذه رواياتكم في أصول الكافي، أنتم تقولون بكذا وكذا وكذا وكذا، هذه رواياتكم في توحيد الصدوق، أنتم تقولون بأليف باء جيم، هذه رواياتكم في مصادركم الأصلية،
البحار في وسائل الشيعة،
كلها كلها كلها, كلها. إذن أنا ماذا أفعل؟ أقول نعم هذه وردت، ولكن بحمد الله تعالى علماءنا المحققين قالوا هذه غير مقبولة، هذه غير مقبولة، هذه غير مقبولة، هذه غير مقبولة. هذا أولا، هذه تجريد أعداء المدرسة حتى يستندوا إلى مثل هذه الروايات الدخيلة على أصول ومباني المدرسة، وكذلك تجريد ماذا؟ واقعا تجريد تأويل الجاهلين كما قال النبي صلى الله عليه وآله، وتأويل الجاهلين وهو أن بعض أتباع هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، الآن يتصورون أنهم لخدمة هذه المدرسة يستخرجون تلك الروايات المكذوبة الدخيلة التي هي من وضع الغلاة وينشرونها بعنوان أنها ماذا؟
جزء من العقيدة،
جزء من العقيدة وجزء من الموروث الذي هو يشكل العقيدة أو العقلية الشيعية.
قد يقولون أيضا يعني نحن لم نضع من لسان الرسول إلا لصالحه.
أحسنت. وواقعا كذلك كما حدث
له وليس عليه،
له وليس عليه. إذن في الهدف الثالث الذي أريد أن أقف إليه، وهو أنه كيف أجرد أعداء مدرسة أهل البيت من الأسلحة التي يريدون زلزلة وتضعيف مباني مدرسة أهل البيت، هذا أولا. وثانيا، وكيف أجرد تأويل الجاهلين في داخل مدرسة أهل البيت. والآن أنا أتصور أنتم الآن تراجعون بعض هذه القنوات، قنوات الفتنة، قنوات السب اللي أشار إليها أستاذ علاء، واقعا تقوم هذه القنوات بضاعتها الأصلية على السب والشتم واللعن والتكفير والتسقيط وإلى غير ذلك،
لأنهم ليس لديهم،
واقعا لا توجد لهم بضاعة علمية. هذا دليل عجز هذه هؤلاء الأفراد، ودليل جهل هذه الفضائيات والقنوات والمنابر، سواء كانت من أهل السنة المتطرفين أو من السلفية المتطرفة الشيعية. لا 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 أسمي الأشياء بأسمائها، أنا بيني وبين الله لا يوجد عندي محذور أن أسمي الأشياء. يعني هذه مسألة السلفية التطرفية، نعم إلى الآن بحمد الله تعالى نحن لا توجد عندنا سلفية، لا سلفية سلفية لا ذبحية ما عندنا، وهو أنه يوجد في الشيعة من يذبحون الآخرين، لا إلى الآن هذه ما موجودة كظاهرة
إن شاء الله،
ولكنه كسلفية تكفيرية وإقصائية واتهامية ولعنية للآخر، هذه بعض فضائيات الفتنة بإمكان
يعني مساحتها أيضا قليلة.
الحمد لله، الحمد لله، هذا من فضل الله. إذن الهدف الثالث الأساسي من هذه الحركة التصحيحية هو خلع وتجريد وأخذ سلاح أعداء هذه المدرسة
والجهلاء،
حتى لا يستندوا إلى مثل هذه الروايات الضعيفة والدخيلة، وكذلك تجريد سلاح الجاهلين من أبناء هذه المدرسة، يتصورون أنهم يخدمون المدرسة من خلال هذه الروايات الموضوعة والدخيلة.
طيب، إلى الآن تبينت الأهداف، وتبينت أن هذه الحركة من داخل المذهب، لكن هناك مشكلة لربما في كثير من هذه الحركات، وحركات مماثلة سبقتها.
بلي بلي أحسنتم، أنا لست يعني أول من أندعى إلى حركة تصحيحية.
لماذا نعود ونصحح؟ هل الحركات التي سبقت لم تصل إلى نتائجها؟ وما هو السبب الذي جعل تلك الحركات، يعني الكلام الذي تتحدثون به اليوم نحن لربما سمعناه قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، وحتى قبل قرن سمعناه، لماذا لم تصل إلى نتائجها؟
واقعاً الحركات التصحيحية أنا أتصور في الواقع السني وفي الواقع الشيعي ليست قليلة، ولكنه في عقيدتي هناك مجموعة من الموانع، أنا بقدر ما يسمح له الوقت أشير إلى مانع أعتقده من أهم الموانع لأي حركة تصحيحية، وبودي أن المشاهد الكريم يتابع معي البحث ليعرف أنه ما هو هذا المانع.
طبعاً أشرتم في قضية السلف
أريد أن أقف عند هذه النقطة. أنا أعتقد بأنه أهم مانع يقف أمام أي حركة تصحيحية وأي قراءة جديدة لأصول أي مدرسة من المدارس الفكرية والعقدية والثقافية أو التفسيرية وغيرها، هي السلطة السلفي في تلك المدرسة، وهذه السلطة التي أحيطت بهالة كبيرة من القدسية، بل بهالة كبيرة من الخطوط الحمراء التي من يقترب إليها لابد ماذا؟ لابد أن يقصى، لابد أن يتهم، لابد أن يقال فيه كل شيء. هذه هي المشكلة الأصلية. فإذا استطعنا أن نتجاوز هذه المشكلة، يعني مشكلة سلطة السلف على عقولنا، نعم السلف له احترامه، له رأيه، له قيمته، ولكنه كما قلنا لا يستطيع أن يرسم لك خارطة الطريق إلى قيام الساعة، لا يمكن ذلك لأي عقل بشري.
كنا نتصور أن هذه القضية في مدرسة أهل البيت من خلال اجتهاد محلولة،
ولكنه مع الأسف الشديد اتضع، سأبين أنه لا ليست كذلك. مع الأسف الشديد أنه بدأت عملية الاجتهاد تتضيق عندنا قرن بعد قرن، دائرة الاجتهاد تتضيق. يعني إذا أردت أن أضرب بعض الأمثلة، أنتم عندما تأتون إلى زمان القرن الرابع والخامس، يعني إلى زمان الشيخ المفيد والشيخ الصدوق، تجد بأن الاجتهاد في المسائل العقدية والاختلاف العقدي على أوجه، والاختلاف بينهم يصل إلى 180 درجة، وكلاهما من مدرسة واحدة. وبالأمس
وكلهم من أسس هذه
من أسس، وكلاهما يريد أن يدافع عن المدرسة، ولكنه أعطى لنفسه ماذا؟ ولذا أنتم تجدون بالأمس نحن قرأنا أن الشيخ المفيد ماذا قال للشيخ الصدوق؟ كلمات حمل شأ جدا شديدة. أنا بودي أن المخرج إذا كان بإمكاني أن يخرج لنا هذه كلمات موسوعة الشيخ المفيد أعزائي، المجلد العاشر في رسالة رد سهو النبي، بعد أن ينقل أعزائي، بعد أن ينقل كلام ماذا قال الشيخ الذي ذكرته أن الغلاة لو جاز كذا إلى آخر، ينقل كل كلمات ماذا الشيخ الصدوق، كل كلماته من أين؟ مما قرأناه بالأمس من لا يحضره الفقيه. يقول اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت قد تكلف ما ليس من شأنه، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولو وكان لم يوفق، وكان. السؤال كلاهما من مدرسة واحدة، والاختلاف ليس في طهارة أهل الكتاب أو نجاسة أهل الكتاب، ليس في أن الشيء الكذائي طاهر أو نجس،
في حلال عقيدة الخاصة،
وإنما في أهم عقيدة وهي سهو النبي. ولكن تجدون هناك تعدد ماذا للاجتهاد، يعني أنه لا أن الشيخ المفيد رأيه مقدس للشيخ الصدوق، ولا أن رأي الشيخ الصدوق مقدس ماذا
بالنسبة للمفيد،
للشيخ المفيد، وإنما هذا رأي من إنسان قد يصيب وقد يخطئ، وذاك رأي من إنسان قد يصيب وقد يخطئ. ولكن مع الأسف الشديد أعزائي، بعد الشيخ الطوسي بدأت هذه مسألة القدسية تأخذ ماذا أبعاد منحا خطيرا. أنا أشير إلى بعض الموارد. السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، السيد محمد باقر الصدر، أستاذنا السيد أبو جعفر، عند كلمة يقول هناك توقف نسبي لعملية الاجتهاد ولتقديم القراءة في مدرسة أهل البيت حدثت بعد زمان الشيخ الطوسي، حدثت حالة من الركود، من الجمود، من السكون، من الموت السريري، من الموت السريري، من الغياب عن ماذا؟ عن الاجتهاد وعن تأسيس رؤى جديدة كما قام بها من؟
أو نقد الفكر السابق،
أو لا هو الشيخ الطوسي نقد من في سبقه، ولكنه بعده أحسن. هنا أعزائي أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في كتاب له المعالم الجديدة للأصول، اللي هي طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، في صفحة أعزائي، في صفحة أعزائي صفحة 82، التفتوا إلى العبارة، يقول الوقوف النسبي للعلم، يعني للحركة العلمية في مدرسة أهل البيت، يحاول أن يحللها السيد الشهيد، يقول لها عوامل متعددة، ومن أهم العوامل، التفت وبيودي أن المشاهد يلتفت، يقول ومن أهم العوامل التي أدت إلى وقوف العلم وسكونه وجموده وموته هو ماذا؟ وقد أسند جماعة من العلماء ذلك الركود الغريب إلى ما حظي به الشيخ الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته، رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد. يقول أدى إلى ماذا؟
تابو أو قدسية تحول دون نقد.
أحسنت، خلص، توقف ماذا؟ توقفت الحركة العلمية في مدرسة أهل البيت. نعم كانوا يجتهدون، ولكن يجتهدون في إطار الشيخ الطوسي، لا يخرجون عن مباني الشيخ الطوسي، فقط يريدون أن يفهموا كلمات الشيخ الطوسي. هسه قد يختلفون معه في جزئية هنا أو هناك، ولكن الأطر التي وضعها الشيخ الطوسي يخرجون عنها أو لا يخرجون، لا يخرجون. يقول وجعل من آرائه ونظرياته شيئا مقدسا لا يمكن أن ينال باعتراض أو يخضع لتمحيص. هذه الخطورة طبعا. هذه استمرت ماذا؟ تقريبا قرن كامل، قرن كامل استمرت. ولذا في هذه الفترة جملة من المحققين أشاروا إلى حقيقة في غاية الخطورة، منهم الشهيد الثاني. يقول أن هذه الفترة التي بقيت آراء الشيخ الطوسي مقدسة، أساسا نحن لا يوجد عندنا مجتهدين، كلهم كانوا من المقلدين للشيخ الطوسي. انظروا أعزائي في رسالة البداية في علم الدراية للشهيد الثاني أعزائي في صفحة 174، يقول ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له إلا من شذ منه. كل من جاء قالوا الشيخ الطوسي قبل هذه الرواية، إذن نقبل ماذا؟ هذه
ما
الرواية
قبل به.
الشيخ الطوسي رفض هذه الرواية،
إذن
نرفض هذه الرواية. الشيخ الطوسي أسس لهذه العقيدة، إذن هذه العقيدة لا تمس خط أحمر. الشيخ الطوسي رفض هذه العقيدة، وهكذا مولانا بدأت هذه القضية مجراها في كل العقل الشيعي. فبدل من أن يؤسس على ما قاله الشيخ الطوسي ونتقدم خطوة أو خطوات إلى الأمام، ماذا صرنا؟
جمدنا
على آراء الشيخ الطوسي، وصارت ماذا؟ وصارت جزءا من الموروث الديني، مع أنه كانت هي اجتهاد بشري
من العقيدة الدينية،
جزء من العقيدة والموروث الديني في المدرسة، مع أنه في الواقع هي ماذا؟
اجتهاد
بشري يصيب ويخطئ. ولذا أكو هناك عبارة قيمة وجدتها لأحد علمائنا المعروف بالحمصي، ينقلها السيد بن طاووس: كشف المحجة لثمرة المهجة، تحقيق الشيخ محمد الحسون أعزائي. هناك في هذا الكتاب ينقل جملة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، يقول وذكر أن الحمصي، وهو من كبار علماء الإمامية، وذكر أن الحمصي حدثه أنه لم يبقى للإمامية مفت على التحقيق بعد الشيخ الطوسي، بل كلهم حاكم، فقط يقول ما قاله المتقدمون، إلى أن انبرى لهم من؟ ابن إدريس الحلمي. ولذا كونوا على ثقة. أنا بودي أن الأعزة والمشاهد الكريم يراجع تاريخ ابن إدريس، يجد أن جزء من هذه الحملة اللي الآن تجدونها على هذه الحركة التصحيحية ابتلي بها من؟
ابن إدريس.
ابن إدريس لماذا؟ لأنك لماذا تريد أن تخرج عن سلطة السلف وعن أفكار السلف وعن اجتهادات السلف بنفس الاتهامات؟ هذا تضعيف للمذهب، هذا إسقاط هذه حرمة المذهب، المذهب أصوله ثابتة لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، وكل نفس هذا. ولهذا هذا كتاب السرائر لابن إدريس الحلي، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي الجزء الأول أعزائي في موسوعته، هو يقول قال محمد بن إدريس الحلي: وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده. مباشرة ينفر، لماذا؟ لأن الموروث الديني صار آراء من؟ آراء شيخ الطائفة شيخ الطوسي. ويقول من قال هذا؟ مو من حق أن يقول. ومن سطره في كتابه؟ ومن أشار من أهل الفن الذين هم القدوة في هذا إليه؟ نفس هذا الكلام اللي الآن تسمعوا، هذه الآراء اللي دي يقولها السيد الحيدري، من قالها من علماء النجف؟ من قالها من علماء الإمامية؟ أساطين العلم لم يقولوا هذا، من أين جاء بها؟ نفس الكلمات أعزة. وهذا أين؟ في القرن السابع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر. تجدون المنطق نفس المنطق، أن من يريد التجديد، من يريد التصحيح، من يريد النقد، حتى ننزل إلى أعلى
أساسا هي سنة في التصحيحين وفي
مخالفي التصحيح. جزاكم الله خيرا. يقول بأنه ومن أشار من أهل الفن الذين هم القدوة في هذا إليه، وليس يجب إنكار شيء ولا إثباته إلا بحجة. ابن إدريس يقول ما بالكم كيف تحكمون، نحن لا نثبت شيئا ولا نرفضه إلا ماذا؟
بحج.
إلا بحجة.
أبناء الدليل.
أحسنت، أحنا أبناء الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعزائي، أنا أعتقد أن واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى توقف، طبعا هذه الحركة ابن إدريس قام بها، ولكن مع الأسف الشديد أن الحركة التجديدية لابن إدريس كانت في الفقه،
في الفقه،
ولم تتجاوز
مساحتها ضيقة،
ضيقة جدا، ولم تتجاوز إلى ماذا؟ إلى العقائد،
إلى المعارف،
إلى التفاسير، إلى التفسير، إلى التاريخ، إلى القصص، إلى المعاجز أبدا. واستمرت هذه الحالة أعزائي إلى أن جئنا إلى زمن المدرسة الأخبارية، يعني القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اللي هي الموسوعات الحديثية عندنا كلها تشكلت ماذا؟
في هذه الفترة،
في هذه الفترة، في هذه وأنا الفترة
قلت لكم يعني قبل ليلتين لربما هذه الفترة تحتاج إلى دراسة
مستقلة،
مستقلة،
وأرجو الله أن
ندرس الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع
الفكري،
الاجتماعي،
الوضع الفكري، لا الدولة العثمانية آثار هذا النزاع،
العلاقات بين الدولية كلها
كيف أثرت على المنظومة العقدية والدينية عين في المدرسة، في ماذا، في الحكم الصفوي، في الحكم وفي الفكر الصفوي عموما الذي أشرت إليه،
وكانت نتاج هذه المرحلة.
أحسنتم، نتاج هذه المرحلة. انظروا أعزائي، في جملة أقولها، أن هذه الموسوعات اللي هي موسوعة البحار وموسوعة الوسائل وموسوعة مستدرك الوسائل، هذه كل هاي الموسوعات والكتب التفسيرية كلها تشكلت ضمن هذه العقلية وضمن هذه الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي حكمت هذه المرحلة. ولكن مع الأسف الشديد أن من جاءوا بعد هذه المرحلة، من جاءوا بعد هذه المرحلة
من أصوليين،
من أصوليين ومن تأثروا، وبقت هذه المدرسة حاكمة إلى يومنا،
فأصبحوا أصوليين في الفقه
ولكنهم أخباريون حشويون أين؟ في باقي دوائر المعرفة الأخرى. تقول سيدنا إذن أين دور الشيخ الأنصاري؟ أين دور الشيخ العراقي، المحقق العراقي، المحقق النائيني، السيد الصادر، السيد الخوئي، السيد الحكيم،
هؤلاء
صاحب
الأعلام،
الكفاية، هؤلاء الأعلام الكبار، هؤلاء السيد الإمام، إلى الجواب كل جهود. طبعا السيد الإمام له مشروعه الآخر، الآن ما أريد أنا أضعه في هذه، في خضم هذه المشاريع، تلك المشاريع التي هي في 200 سنة 300 سنة الأخيرة، يعني 200 سنة الأخيرة من زمان
السيد
الشهيد
الصدر
أيضا له،
نعم،
له بعض
له خصوصيات،
له خصوص، نعم، خصوصيات، وأيضا لم يستطع أن يخرج ماذا من الإطار العام، له أيضا حديث مستقل. التفتوا لي أعزائي، هؤلاء كلهم حصروا الدائرة والنقد والتجديد أين؟ في علم أصول الفقه وفي الفقه، خلاص. ولذا أعزائي، واقعا أنا بودي أن الأعزة بينكم وبين الله أنصفوا أنفسكم، وإلا المسألة بالنسبة إلي واضحة. أعزائي، لماذا لا نجد في هذه الفترة 200 سنة تراث عقائدي قوي كما وجدناه في زمان الشيخ الطوسي، في زمان الشيخ المفيد، في زمان المحقق الطوسي، في زمان ماذا؟ في زمان العلامة الحلي، لأن تعلمون كشف المراد مكتوب، شرح تجريد الاعتقاد موجود، كشف المراد موجود، الشروح مالته موجودة. لماذا لا نجد كتبا أساسية في العقائد
كما كان طوسي.
أحسن، كما كان عندنا كتب أساسية في علم أصول الفقه، كما عندنا كتب أساسية في علم الفقه، ولكن لن تجدوا كتبا أساسية تجديدية في علم العقائد، لن تجدوا كتبا أساسية تجديدية في التفسير، لن تجدوا كتبا أساسية كذا في الفلسفة، في العرفان، في الأخلاق.
في الحقيقة تحولت المعرفة الدينية
إلى
فقه وأصول،
إلى أحسنتم. وهذا الذي أقوله، أن العقل الشيعي ابتلي بالجمود لا يقول لي سيدنا إذن أين ذهب الجهود هؤلاء الأعلام؟ أقول جهودهم كانت في دائرة ضيقة جدا لا تمثل إلا 5 أو 10 من ماذا؟ من الموروث الديني.
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده إلى استكمال هذا الحديث مع سماحة السيد الحيدري وجها لوجه. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة السيد. سماحة السيد، قبلنا أن السلف أو سلطة السلف أو قدسية السلف تشكل أحد الموانع أمام
الاجتهاد، بل أهم الموانع.
يعني
أنت الآن الآن انظروا، نحن هاي الحركة التي بدأناها، كل الإشكال الوارد علينا أنه لماذا تقول أن الشيخ الطوسي كذا؟ لماذا تقول أن الشيخ المفيد كذا؟ لماذا تقول أن السيد الخوئي كذا؟
لكن نفي هذه السلطة كما هو الحال في الأنظمة السياسية، عندما تغيب السلطة ينتهي الأمر إلى فوضى. ألا ترى أننا لو نفينا هذه السلطة بشكل كامل نتحول إلى فوضى في الاجتهادات، فوضى في العقائد، يطلع إلينا اليوم كما هو الحال في بعض الحواضر؟
السؤال جدا أعزائي، هذه الحجة هي الحجة التي استند إليها كل من أغلق باب الاجتهاد على المذاهب وحصرها بالمذاهب الأربعة. أنتم الآن تجدون في الفقه السني يقولون بأنه المذاهب الأربعة هي المشروعة، وما خارج المذاهب الأربعة مشروعة وغير مشروعة.
غير مشروع.
لماذا غير مشروعة؟ قالوا لأنه إذا فتحنا باب الاجتهاد سوف نصاب بفوضى. ماذا؟ بفوضى اجتهادية،
فوضى الفتوى.
السؤال، أنا سؤالي المطروح هذا، أقول لماذا أنه سمح لهؤلاء المدارس الأربعة أن يفتح لهم باب الاجتهاد ضمن قواعد مرتبة ومضمونة ولكن يغلق علينا؟ كل ما أدى بهم إلى أن يجتهدوا، لماذا؟ مع أننا توجد عندنا من أدوات المعرفة تفوقهم بمراتب. يعني الآن المعرفة الدينية وصلت عندنا في القرن 15 أدواتها، إمكاناتها، نصوصها الروائية، نصوصها التحقيقية، عندي أكثر عند أبو حنيفة أو الشيخ الطوسي أكثر، أيهما؟
بالتأكيد
عندنا أكثر،
لأن تراكم.
ولذا نحن عندنا الآن لا يجوز تقليد الميت ابتداء. لماذا؟ يقولون لأن العلم في ماذا؟ في تقدم، في تطور. فلا يمكن أن ترجع إلى الفقيه قبل 1000 سنة، ولابد أن تقلد الفقيه ماذا؟ المعاصر لك.
لربما هذه القضية في المجلس.
أقول إذن المشكلة نفس المشكلة التي أدت إلى غلق باب الاجتهاد وتحجر الفكر السني، أنت تطالبني أن نغلق باب الاجتهاد ونحجر الفكر ماذا؟
لا أنا لا
جيد جدا. إذن لابد أن يفتح باب الاجتهاد ولا تبقى سلطة السلف، ولكن ضمن أطر تضعها المؤسسة الدينية وتكون أسس مدروسة كلها صحيح.
وهل هذه الأطر غائبة عن مدرسة؟
لا، لابد نضعها، هذه دور المؤسسة الدينية. واحدة من أهم شو الآن، انظروا الآن، أضربوا مثال. أنتم الآن هل يمكن لكل أحد أن يدعي أنه طبيب ويضع قطعة على باب مطبه ويعالج الناس؟
بالتأكيد.
لماذا لا يستطيع؟
لأنه علم خاص ويجب أن يشهد له بهذا العلم،
وأكو هناك مؤسسات لأن يصعد ويشهد له. المؤسسة الدينية الحوزة العلمية إنما وجدت لهذا الغرض. المؤسسة الدينية وظيفتها الأصلية أن تضع الضوابط وأن تشهد للبعض، لا أن تتحول إلى مافيات، لا أن تتحول إلى ماذا؟ إلى سلطة تقمع كل من يخالفها من خلال ذلك الثالوث، ثالوث المال والإعلام. إذن واحدة من أهم وظائف المؤسسة الدينية ما هو؟ وهو أن توضع القواعد كما الآن في الجامعات توضع الضوابط، أنه من استطاع أن يقدم هذه الدراسة يصل إلى أن يكون أستاذا، من قدم كذا يكون دكتورا، يكون بروفيسورا، يكون إلى كذا. لا بد في حوزاتنا العلمية أيضا تكون كذلك.
وهو موجود الآن حاليا؟
موجود حاليا؟ لا ما موجود
على يعني الصحيح. الآن الطالب بإمكانه أن
أبدا
لا يعطيه المرجع الفلاني اجتهادا، يأخذه من
ولا توجد أي مؤسسة ولا توجد أي مؤسسة منضبطة. رجاء أستاذ علاء احنا ما نريد ندخل في هذه الزوايا الحرجة، لأنه أدري بأنه اطمئنوا أن البرنامج لا يبث، لأنه إذا دخلنا في هذه الزوايا الحرجة ما راح ندخل نصل إلى نتيجة. أنا أقول لك بشكل واضح وأنا ابن هذه المؤسسة 40-50 عام، اطمئنوا أنه لا توجد أي مؤسسة للتنظيم، بدليل أنك تجد الآن ادعاء المرجعيات هنا وهناك حتى من أكثر الناس جهلا يدعون المرجعيات في بعض الأوساط العلمية. لماذا؟ وهذا لا يمكن أن يكون في مكان آخر، لأن هناك أكو ضوابط. إذن أنا أعتقد بأنه أساساً هناك لابد من وضع ضوابط أساسية داخل المؤسسة الدينية، ولكن مو هذه الضوابط لقمع أي اجتهاد، وإنما ماذا؟ لتنمية الحركة الاجتهاد. أحسنتم. فرق بين أنه أنت تضع ثالوثا لقمع أي تحرك وأي تجديد وبين ماذا؟
يعني قمع سلفي.
أحسنتم.
لا يكون وإنما يكون
أحسنتم. نفس الذي كان في عصر
قمع للفوضى.
لا شو عزيزي. نعم. نفس الذي كان في عصر المدارس الأربعة أو المذاهب الأربعة. نعم. لم يكن هناك قمع، لماذا؟ ولهذا حصلت أربعة مدارس.
نعم.
نفس الذي كان في صدر ماذا؟ في صدر مدرسة أهل البيت. نعم. وهو أنه كان يوجد الشيخ المفيد وكان يوجد الشيخ الطوسي ويختلفان مع كل الاحترام. إذن ليس التجديد يلازم ماذا؟
الفوضى
أبدا. نعم، حتى لا نقع في الفوضى نحتاج إلى ضوابط. إذن أنا أعتقد أن واحدة من أهم مخاطر الحوزات العلمية، أتكلم عن ما أتكلم عن الحواضر العلمية لأهل السنة، هم مسؤولون عنها، أنا معني ماذا بالحواضر الشيعية، بلي أعتقد بأن واحدة من أهم الموانع التي تمنع من وصول الحركات التجديدية إلى أهدافها المرجوة منها هو سلطة ماذا؟ هو
سلطة
فكرة السلف وقدسية السلف. طبعا هذه لها موروث روائي ضخم جدا، ولهذا أنتم عندما تأتون إلى الآن موروث السنة قرني أفضل القرون، خلاص القرن الأول هو أفضل القرآن، ثم يليه قرن فقرن، يعني كلما أنت اقتربت من قرن رسول الله فأنت أقدس ولا بد أن لا تمس، إلى أن نصل إلى أصحاب رسول الله كلهم عدول وكل آرائهم كذا وكلهم في الجنة. انظروا القدسية
بالنتيجة تسفه آخر الآراء
كل أحسنتم بعد لا يبقى. ثم هذه النظرية نفسها نحن مع الأسف الشديد نعيشها أين؟ في مدرسة أهل البيت. من أين؟ من خلال نظرية الإجماع. الآن لو أجمع المتقدمون على مسألة
مشهور العلماء
أو أحسنتم، هذه سلطة ماذا؟ المشهور يا مشهور، مو المشهور المتأخر، المشهور المتقدم. ولهذا جملة من الأعلام يقولون نحن عندما نقول الإجماع حجة مراد يا إجماع، يقول إلى أواسط القرن الرابع وأواخر القرن الرابع والخامس، خلاص انتهت القضية. بعد ذلك لو أجمعوا 100 قرن على مسألة لا قيمة لها، أما لو أجمع أولئك الذين هم في القرن الثالث والرابع كل القيمة لهم
حجة.
وهذه سلطة السلف وهذه قدسية السلف. يعني يظهر أن العقل الإنساني مع الأسف نظمه هؤلاء بشكل أن القدم يعطي قدسية ماذا؟ يعطي قدسية للشيء
كالخل يعني.
أحسنتم. كلما صار أقدم، ولهذا أنتم تجدون الآن من 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 يبحثون هنا يريدون أن يذكرون كلمات العلماء ماذا يقولون عنهم، هو هي العبارة اللطيفة. أنا بيودي أعزائي هذه العبارة التفتوا إليها كيف أنها مؤثرة للشيخ الجليل الأقدم. هذه هسه قديم لو أقدم يقول لا هذا قريب ماذا؟ قريب من الأئمة هسه بيني وبين الله، وإذا كان قريب من الأئمة، نحن وجدنا بأنه من هم قريبون من النبي الأكرم بيني وبين الله من أقربائه ومن لحمه ودمه خالفوه، بل أشد المخالفين له، حتى نزل في حقهم تبت يدا أبي له ثم ماذا قريب. ولكنه مع الأسف الشديد أن العقل الإسلامي عموما والعقل الشيعي خصوصا منظم على ماذا؟ أن هؤلاء كانوا من المحيطين بالأئمة، هؤلاء أصحاب الأئمة، هؤلاء قريبون من عصر أهل البيت، إذا آراءهم ماذا؟ هم أقدر منا على فهم النص الديني. والآن في كلامكم أيضا كان صحيح، هذه هم أقدر من أين جاء أقدر؟ هذا النص الديني كما هو حجة عليه كما هو مخاطب به، أنا مخاطب بالنص الديني، يعني النص القرآني فقط مخاطب به الأقدام، أنا ما مخاطب به. وقال لي أنت عليك أن تفهم ما يفهمه،
لا تقلد.
أن تقلد، هذه هي الخطورة الأصلية أعزائي. طبعا لا بد أن نميز جيدا بين حذف سلطة السلف وبين احترام السلف، هذا لا يتبادل.
هذه المناقشة العلمية أساسا خارج هذه الدوائر الشخصانية.
لا مع الأسف الشديد أنتم تجدون،
وحتى لربما أنا كنت يعني أردت أن أسأل فيما يتعلق بالحاضرين،
أحسن الكلام، كلام
أدام الله في أعمار جميعهم من مؤيدين ومن مخالفين.
أحسنتم، هي نفس القضية يعني، وأنا كنت أتصل إليها،
هذه القضية خارج أساسا من البحث،
كنت أتصل إليها، وهو أنه الآن أنت، أنا أقول قال أستاذي وأفتخر بتلمذتي له سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، ولكن هذا احترام لأستاذيته، ولكن هذا إذا ناقشت آراءه هذا ليس طعنا في السيد الخوئي،
بالعكس فخر للسيد الخوئي أن يأتي
كما كان هو كذلك. نعم. كما كان كذلك، كان هو. يعني هو أيضا كونوا على ثقة أن السيد الخوئي لم يحترم سلطة السلف، كثير من قواعد السلف، الإجماع لم يقبله، الشهرة لم يقبلها، عمل الأصحاب، جابر للحديث لم يقبله، إعراض الأصحاب عن الحديث لم يقبله، كل هذه نفاها، ولم يقل له أحد لماذا تطعن في علمائنا السابقين، بل بدأوا يقولون المجدد زعيم الحوزة، ولكن أنا لا أعلم لماذا باء السيد الخوئي تجر، ولكن باؤنا ماذا؟ لا تجر،
لأن المشكلة سمحت السيد كما أشرتم هي ليست مؤسساتية.
أحسنتم،
المشكلة أنها
مجموعة مصالح. أحسنتم،
حتى لو لم شخصانية.
المهم أنا أعتقد هذا رأي محترم، أنا أعتقد هناك مجموعة، هذا الثالوث، أرجع وأقول هذا الثالوث المشؤوم غير المقدس، وهو المال والإعلام والسلطة الدينية. إذن أعزائي ما لم نتخلص، طبعا ولهذا أنا صرحت سابقا والآن أقول أن مسألة السلفية والسلفية ليست السلفية فقط سلفية سنية، الآن واقعا في حوزاتنا أو في كثير من زوايا تعيشها السلفية ماذا؟ الشيعية.
وحقيقة يعني حتى لا يختص بالإسلام، يعني هناك سلفية في الفكر الديني عموما،
فكر الديني عموما. أحسنتم،
يعني الآن في المسيحية هناك أناجيل تنسب إلى السلف،
والسلف ولا بد أنها مقدسة أعزائي. ما لم نتخلص من قدسية وسلطة أفكار السلف، طبعا أرجع وأقول عندما نقول السلف هذا مو معناه أنه نأخذه ونرمي به عرض الجدار، لا لا لا، لابد أن يوضع تحت مبعض النقد والجرح والبحث العلمي، ما صح منها يبقى وما لا يصح ماذا؟ يكون مرتبطا بعصره وانتهى، وإلا اطمئنوا أي حركة تصحيحية من خلال هذا الثالوث المشؤوم سوف ماذا؟ سوف يوأد، كما أنتم وجدتم حركات تصحيحية كبيرة في القرن الأخير حصلت، ليست قليلة هذه الحركات
في الأربعين سنة الأخيرة،
ولكنها كلها وئدت لماذا؟ لأنها إما كانت لا تملك المال، لأن إمبراطورية المال كانت أين؟ في سلطة السلف، وإما كانت لا تملك الإعلام، وعندما أقول الإعلام أعزائي مو مرادي الفضائيات، ها، مو فقط مرادي الفضائي، مو فقط المراد فضائيات، ولا قد يقول قائل سيدنا أنتم تخرجوا على الفضائيات، لماذا تقول لا أملك الإعلام؟ لا لا، أنا مقصودي منظومة الوكلاء والمعتمدين والموثوقين والذين يبشرون بأن هذا أعلم وهذا ليس بأعلم وهذا مجتهد وذاك ليس بمجتهد من غير أي ضابطة. المشكلة هي هنا، أن هذا أعلم على أي أساس أعلم؟ فقط شهدوا له 50.
هو مشكلة هذا الثالوث الذي أشرتم إليه عدم وجود ضابطة فيه، وإلا هذا الثالوث أنا هم أرغب به.
جيد جدا، ولهذا أقول
سماحتكم هم يريدوا،
بل أريده، ولكن أن يكون في خدمة المذهب لا أن يكون في خدمة الأشخاص.
تكون له ضابطة،
ضوابط. أحسنتم. الآن أنتم تجدون بأنه من قال بيني وبين الله المال شيء ضار، بل هو شيء حسن، ولكنه بشرط أن يكون ماذا؟ بيد علي وبيد الحق، لا بيد معاوية وبيد الباطل. ولكن عندما يقع بيد معاوية ماذا يفعل؟ يجلس عليا في بيته.
طيب، هل هذه هي الوصفة التي تضعونها لحل هذه؟
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. من هنا لابد أن ننتقل أعزائي إلى الوصفة التي نعتقدها لحل هذه الإشكالية. أنا في اعتقادي أنه إذا أردنا لهذه الحوزات ولهذه الحواضر العلمية أن تنمو وأن تقف على أرجلها، لابد أن ننتهي ماذا؟ ها؟ من هذا المانع. وإلا لو استمر الحال على ما هو عليه في حواضرنا العلمية وبالخصوص النجف الأشرف، سيؤدي إلى موت أسس هذه المدرسة، سيؤدي إلى موت، مو فقط يؤدي إلى غيبوبة، يؤدي إلى ماذا؟ إلى موت أسس هذه المدرسة.
داخل قوسين سماحة السيد، يعني لربما يشكل عليكم البعض بأنك تذكر النجف كثيرا.
سؤال مهم، قبل أن أذكر الوصفة سأجيب على هذا السؤال. الجواب خلي أقولها صريحة،
يعني البعض يقول
لماذا يخصص النجف
أمام المشاهد؟ نعم. بصراحة البعض يقول أنك مدفوع من إيران، البعض يقول أنك تريد أن تدق إسفينا بين قوم وبين النجف، البعض يقول أنك حسدا من النجف،
وما شاء الله وكثير. نعم. هذا الكلام أنا أقول ما في اعتقادي، والآخرون الذين يقولون غير ذلك بيني وبين الله، إن كانت عندهم حجة يوم القيامة فمعذورون، وإلا إذا قالوا كلاما شططا أنا خصيمهم يوم القيامة، لأنه أنا دا أصرح باعتقادي في النجف أمامكم.
عقيدتك؟
عقيدتي في النجف وفي حوزة النجف. أعزائي، أنا معتقد لأسباب كثيرة أن مدرسة النجف وحوزة النجف بتأريخها العريق الذي قد يمتد إلى حدود 1000 عام تشكل واحدة من أهم أركان الهوية الشيعية. يعني حذف مدرسة النجف من الفكر الشيعي يعني أن الهوية الشيعية تصاب ماذا؟
تهتز.
تصاب باهتزاز يكون في علم العز. هذا اعتقادي في مدرسة النجف. ومن هنا عندما أوجه الخطاب إلى حوزة النجف، أولا الكلام ليس موجها إلى الأشخاص، وإنما الكلام موجه إلى المؤسسة، إلى التي تمثل هوية التشيع في مدرسة أهل البيت، أن هذه المدرسة إن نهضت وإن تحركت وإن استقامت وإن قويت أسسها أثرت على باقي الحواضر العلمية في الواقع الشيعي كله،
بل أثرت على مجمل الفضاء الإسلامي.
تمام. وإن فقدت دورها وضعفت ولم تقم بمسؤولياتها كما ينبغي، أثرت سلبا على جميع الحواضر العلمية الشيعية، بل أثرت على الواقع الشيعي بأكمله في كل العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن الكل ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى موقف النجف، ينظر إلى موقف هذه المؤسسة العريقة التي تمثل. ولذا أنا عندما تجدون أحاول أعزائي أن أخاطب النجف وطلبة النجف وعلماء النجف والمتصدين في النجف، لأنه أعتقد بأن الحركة الأصلية من أين تبدأ؟
من النجف.
من النجف أعزائي. وإطمئنوا، اطمئنوا ببركة الله وعنايته سآتي إلى النجف، سآتي إلى النجف في الوقت المناسب، سآتي إلى النجف. أنا أتصور أن الحركة الحقيقية والحركة التصحيحية الواقعية لابد أن تبدأ من هنا.
هذه الإجابة التي طرحتموها قد يسألها كثير، لماذا غائب السيد الحيدر؟
الجواب باعتبار أنه أنا ناظر إلى الزمان والمكان والظروف والشروط، لو كانت مؤاتية لن أتأخر ساعة واحدة في الذهاب إلى النجف وإلى العراق، ولكنه أعتقد الآن إذا حضرت في النجف أو في العراق لعله السلبيات تكون أكثر من الإيجابيات للاصطدام الذي يقع بين ذلك الثالوث وبين المشروع الذي أحمله. لأن أنا قلت أن هناك الآن ثالوث، هذا الثالوث يتصور أنه مالك. لماذا؟ مالك ملك شخصي لأشخاص، لطرف، لجماعة أو كذا. هذا الذي أريد أن أقف أمامه عزيزي. إذن أرجع وأقول الخطاب إلى النجف، لا سمح الله، لا سمح الله، وأستجير بالله أن أكون بصدد تضعيف حوزة النجف التي هي حوزة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما لكم كيف تحكمون؟ نعم، الذي يتهمني بشيء آخر إن كان مع حجة يتهم بيني وبين الله معذور، لأنه توجد عنده حجة شرعية. أما إذا يقول شططا من القول فأنا أقف خصيم له يوم القيامة، لأنه أنا أعتقد أن حركتنا الأصلية لابد أن تبدأ من أين؟ من النجف. إذن عندما أقول النجف، النجف، النجف،
إن شاء الله في هذا الشهر المبارك نتجاوز عن الشطط
أرجو الله، أرجو الله. إذن أرجع إلى الوصفة. أنا معتقد إذن حواضرنا العلمية وبالخصوص ماذا؟
النجف،
النجف. الآن واضح بعد. ولذا عندما أوجه الخطاب إلى علماء النجف، إلى طلبة النجف، إلى المؤسسات في النجف، إلى بيني وبين الله، لأنه أعتقد هي تقريبا إذا أردت أن أضرب لها مثال تمثل ركنا أساسيا في منظومة الحواضر العلمية. طبعا بحمد الله تعالى الآن حوزة قم أيضا بحمد الله تعالى وببركة هذا النظام الموجود فيها الآن بلغت أوجها في الدروس وفي، ولكنه لا يتبادر إلى ذهنكم أيضا ليست مصابة ماذا؟ بآفات. لا يتبادر إلى ذهن الأعزاء أنا هذه الآفات التي أقولها.
هذه قضايا عامة، يعني
لها قضايا تاريخية سننية.
نعم.
يعني في كل نعم قد تقول دائرتنا هنا أضيق ودائرتها أضيق. هناك أوسع. إذن أعزائي أنا معتقد أن النجف إذا تحركت، إذا صلحت، إذا قويت، إذا استحكمت أسسها، إذا قامت بدورها كما ينبغي وكما أرادها منه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سوف يكون هناك دور أساسي للشيعة في العالم. هسه نرجع
إلى الوصفة.
إذن أعزائي إذا بقينا نحن وسلطة السلف وقدسية أفكار السلف وما رسمه السلف لنا من المباني العقدية والتفسيرية والقرآنية اطمئنوا أن هذه المدرسة إلى موت، إلى موت سريري، إلى أن يهيئ الله لها من ماذا؟ من يقوم بدوره. لماذا أعزائي؟ لماذا تقول إلى موت؟ باعتبار أنه بحمد الله تعالى الآن الشيعة توسعت دائرتهم في كل العالم، لعله الآن لا تجد دولة في العالم إلا وفيها ماذا؟ من أتباع مدرسة أهل البيت. يعني 200 دولة في العالم عندنا الآن يوجد فيها ماذا؟ أتباع هذه المدرسة بمئات الملايين موجودين، وهؤلاء يحتاجون أمور فكرية وثقافية وعقدية وسياسية،
استجدت الكثير من
وسياسية واجتماعية وتربوية. لأنه هذه حاجات العصر،
نفسية
اقتصادية واقتصادية، هاي المنظومة الكاملة نحتاج إليها،
اتصالاتية
كلها. سؤال، من لابد أن يقود هذه المجموعة الكبيرة من أتباع مدرسة أهل البيت؟ الآن من يقودها؟
المؤسسة
الدينية، المؤسسة والمرجعية. فإذا اقتصرت المرجعية على حد ماذا؟ على حد الرسالة العملية وكتابة الحلال والحرام. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذه القاعدة العريضة الواسعة سوف ينتابها التمزق والتشتت. لماذا؟ لأن التوجيه من المركز موجود أو غير موجود؟ غير موجود، لأن المركز حصر دوره في ماذا؟ ها؟
في الحلال،
حصر دوره في الحلال والحرام. وعندما تقول له تفسير يقول ليس من وظيفتنا، عندما تقول له عقائد يقول ليس من وظيفتنا، عندما تقول له مواقف سياسية يقول ليس من وظيفتنا، عندما تقول له مواقف في الدفاع عن المذهب يقول ليس من وظيفتنا، عندما يقول ليست كلها من وظائف المرجع. إذن النتيجة ماذا؟ أن هذه القاعدة الواسعة والعريضة من أتباع مدرسة أهل البيت إما سيرتبطون بمرجعيات مؤهلة أو غير مؤهلة، وهذا مع الأسف الشديد الذي تقوم به بعض الفضائيات والقنوات، أو بعض المتشيعين والمستبصرين بدأوا يرتبطون بمرجعيات فاشلة بائسة متخلفة، وبفكر ماذا؟ بفكر تطرفي تكفيري قائم على أسس مهزومة. لماذا؟ لغياب الدور الأساسي للمرجعية الأصلية، للمرجعية الحقيقية. إذن أعزائي، عندما أقول إذا هذا الوضع استمر سوف يؤدي إلى موت نظام المرجعية في الواقع الشيعي، نظام المرجعية سوف ينتهي دوره. لماذا؟ لأنه عندما يجد الشيعي أن نظام المرجعية يقوم بدوره بالنسبة إليه يؤدي يستجيب لحاجاتي أو لا يستجيب، لا يستجيب، فالرابطة تبدأ ماذا؟ بأن تضعف هذه الرابطة بين القاعدة الشعبية وبين ماذا؟ وبين المؤسسة الدينية. ونتيجة الأمر أنه عندما ضعفت الرابطة هناك هذا يحتاج أمور ثقافية فكرية عقادية سياسية سوف يرتبط بجهات أخرى.
طيب سمحت السيد، يعني هل تعتقدون أن مشروعكم إلى الآن ليس فرديا؟
يعني شنو؟
بمعنى أنكم تدعون إلى مؤسسة.
نعم.
لتصحيح هذا المسار.
أنا أتصور بأنه بيني وبين الله المؤسسة إنما تتحقق من خلال أبناء هذه المؤسسة. ولهذا إذا وجد من احترق قلبه على هذه المؤسسة وعلى الواقع الشيعي المتشرذم الآن في واقعنا المعاصر، لابد ماذا؟ أن نضع يدا بيد جميعا ماذا؟ لإنقاذ الواقع الشيعي، لإنقاذه فكريا، إنقاذه عقديا، إنقاذه سياسيا. هذه الآن أوضاعنا في العراق أنتم تجدونها أمامكم الآن، بعد هذه تجربة الآن. يعني الآن الحكم الذي يحكم في العراق الحكم الشيعي أو غير شيعي من أتباع مدرسة أهل البيت، ولكن الواقع الشيعي ما هو؟ هذه أمامكم، من حيث الخدمات، من حيث الأمن، من حيث العلاقات مع الآخر، هسه هذا العلاقات الآخر السني أو الآخر الكردي، من حيث العلاقات الإقليمية تجدون أن العلاقات منتظمة وغير منتظمة، غير منتظمة، كلها تحتاج إلى علاج،
تحتاج إلى جهد مرجعي.
طبعا كله أساسا هو المسؤول الأول، هو المسؤول، ولكنه المشكلة أين؟ المشكلة أن النظرية التي تنطلق منها بعض أعلام المؤسسة المرجعية يقول بأنه نحن لا نرى أن هذه من مسؤولياتنا، إذن تبقى هذه الأمور بيد ماذا؟ بيد غير المؤهلين لها،
بيد السياسيين،
سياسيين جيد. نعم. ولكن السياسيين يريدون أن يتكلموا مع الناس، والناس دينيا مرتبطين بماذا؟ بالمرجعية.
الجو والخطاب ديني والسياسي يتحرك بلغة المصالح.
إذن أنا أتصور بأن الحل الأصلي هو أن حواضرنا العلمية وبالخصوص مدرسة النجف وحوزة النجف لابد أن تنفتح على هذه المعارف، يا معارف، المعارف الدينية عموما، لتستجيب لمتطلبات الشارع الشيعي وأتباع مدرسة أهل البيت. لابد أن تنفتح على معارف التفسير كما انفتحت على معارف الفقه والأصول، على معارف التاريخ، على معارف الخطابة، وإنشاء مؤسسات خطابية قائمة على أسس صحيحة. ومؤسسات عقائدية ودروس عقائدية و و و ومجمل العلوم الإنسانية. مجمل العلوم الإنسانية نحن الآن نحتاجه أين؟ في حوزاتنا العلمية.
أتصور في الجمهورية الإسلامية هناك مثل هذا الجهد الآن، وجهد قلت مكثف في حوزة قم.
ولهذا قلت بأنه أساسا نعم. الدوائر تختلف والسبب ماذا؟ أن هؤلاء ببركة النظام والجمهورية الإسلامية وتوليهم لأمور السلطة وجدوا أن أمور الناس يمكن إدارتها بمجرد الرسالة العملية والحلال والحرام أو لا يمكن
إدارة جامعات، إدارة عملية فكرية، إدارة عملية
مؤسسات اجتماعية، فكرية ثقافية،
مؤسسة علاقات دولية.
أحسنتم أحسنتم. لماذا؟ من أين جاء ذلك؟ جاء لأنهم وجدوا أن الشارع يمكن إدارته بمجرد رسالة عملية ومن خلال منظومة من الوكلاء لا علاقة لهم إلا بأن يستلموا الحقوق الشرعية ولا يعلم أين تصرف وكيف تصرف. أنتم الآن لو تنظرون إلى هذه المنظومة
الجهاز
أحسنتم تطورها. ولذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أنه نضع حلقة أو نتكلم في حلقة أنه ما هو المشروع الذي أعتقده لتطوير ماذا؟ المؤسسة الدينية.
أنا بقي لي دقيقة لربما من نعم. الوقت أريد بنحو الفتوى سمحت السيد نعم. وهذه أيضا تهمة. هل تريد أن تستنسخ النموذج الإسلامي في إيران للعراق؟
أبدا أعزائي، أبدا. مرارا قلت وأكررها الآن بأن العراق له خصوصيته وخصوصياته ومميزاته وتختلف في كثير من المفاصل الأساسية عن الخصوصيات التي تعيشها الجمهورية الإسلامية. يعني أنتم الآن تنظرون الآن في قانون الجمهورية الإسلامية، واحدة من الأمور التي يقسم عليها رئيس الجمهورية وبالأمس أقسم عليها
الدفاع
عن المذهب الرسمي. بيني وبين الله، لماذا هذا يوجد في نظام الجمهورية الإسلامية، في دستور الجمهورية الإسلامية؟ يعني الدفاع عن مذهبي التشيع ومدرسات باعتباري أنه الغالبية العظمى. أما هذا، هل يمكن أن رئيس الجمهورية في العراق عندما يريد يقسم الدفاع عن مذهب، يا مذهب مولانا، عن مذهب الشيعة، لو مذهب السنة، لو مذهب الحنفية، لو مذهب الحنابل؟ أبدا. ثم لابد أن يدافع عن القوميات. يا قومية مولانا، القومية العربية، القومية الكردية، عزيزي، أساسا خصوصيات العراق. ولذا أنا قلت مرارا وتكرارا أن لكل بلد ماذا؟ خصوصيته الخاصة به، وللعراق أيضا خصوصيته الخاصة، ولا بد أن يكون النظام الحاكم فيه منطلقا ومنسجما مع ماذا؟ مع خصوصيته التي يعيشها.
سمحت السيد، شهر معك لم نشبع من الحديث.
الله يحفظك السلام.
وهذه الحلقة أيضا لم تروي غليلنا. أنا
كنت إذا أفرد عندي مجال نصف دقيقة.
أنا كنت أفرد ثلاث صفحات للأسئلة.
من الأسئلة.
كنت أود أن أنبش كثير من القضايا نعم. لكن وقت البرنامج.
أكو عندي دقيقة يعطي نعم. نصف دقيقة. وهو أنه نصيحتي أعزائي، الحمد لله رب العالمين، تجدون بأن السجال وأنه أساسا الحراك الفكري من خلال طرح هذا المشروع التجديدي والتصحيحي، بحمد الله بدأ هذا الحراك الفكري على الفضائيات، على القنوات، على المواقع، على الكتابات. نصيحتي أعزائي، تعالوا فلنكن حضاريين في هذا الحراك. يعني تعالوا أن نتجنب لغة الإقصاء، لغة الاتهام، لغة التسقيط، لغة منطق المؤامرة، وأنه مدفوع من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ونتكلم بلغة ماذا؟ بلغة العلم. كونوا على ثقة، سوف نكون قدوة للاتجاهات الأخرى. ويقولون انظروا إلى مدرسة أهل
وسوف
البيت
وسوف يتأثرون،
واطمئنوا يعني اطمئنوا، سوف تكون هذه قدوة وأسوة حسنة حتى في المنهج الوهابي.
نعم، نجبرهم على نوع من الخطاب،
نجبرهم على نوع من الخطاب نعم. وعلى نوع من الحراك الفكري. يقول انظروا أنه يأتي أحد علمائهم الكبار وينقد، ومع ذلك ماذا؟ تجد أن الحراك منطقي مدني نعم. حضاري نعم. متوازن. فلنتعلم من هذا المنطق.
شكرا لسماحة الله سيد كمال حيدري، شكرا لك على سعة صدرك
الله
في الإجابة على أسئلتنا. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أرجو أن نكون قد وفينا جزءا من هذه الأمانة التي ألقيت على عاتقنا كقناة طبعا إن شاء الله، وليس كشخص، لا أتكلم بمنطق الشخص. إن شاء الله نكون معا بعد رمضان المبارك ونعود إلى برنامج مطارحات. شكرا لجميع الأحبة والأعزاء الذين قاموا بهذا الجهد وتضافرت جهودهم لكي يخرج هذا البرنامج وغيره من البرامج إلى العلن. شكرا لهم جميعا، حتى لقاء آخر، حتى برنامج آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.